الكلام بقى عن الدار الآخرة، اتكلم بقى عن القبر على أنه أول منزلة من منازل الآخرة. الكلام ده كلام بقى مهم بقى وجميل جدا جدا، واحنا عاوزين صراحة في حقيقة الأمر احنا عاوزين بقى نبدأ ان ايه نشد حيلنا كده في اللي جاي ده عشان ننتهي بقى الكلام الجميل ده. يبقى احنا كده خلصنا علامات الساعة الصغرى والكبرى، وتكلمنا عن دلائل النبوة، وتكلمنا عن الصحابة، وتكلمنا عن خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ودخلنا بقى في ايه في أولى منازل الدار الآخرة اللي هو الايه القبر. طبعا اهل السنه والجماعه يثبتون عذاب القبر ونعيمه، طبعا وارد بالكتاب والسنه والاجماع لا شك فيه. طبعا في هذه الاحاديث فيها فوائد كثيره جدا، اثبات عذاب القبر بعض الاحاديث، والاحاديث في ذلك متواتره اصلا لا مجال للشك في تواتر. تواتر يعني مقطوع بصحتها يا شباب، مقطوع بصحتها. الناس تتحمل معنا النهارده، يمكن نطول شويه سنه النهارده ان شاء الله تبارك وتعالى، ربنا يحفظك ويبارك فيك. فنتكلم عن الاحاديث دي متواتره، يعني ما ينفعش حد ينكرها اصلا، يعني انكاروها قد يصل الى درجه الكفر، وفي اجماع على هذا، فما فيش مجال اصلا. لو طيب هيقول لك اصل احاديث احاد، هي لا هي متواتره، حتى لو كانت احاد اصلا يجب الاخذ بالاحاد، حتى لو كانت احاد فيجب الاخذ باحاديث الاحاد لان القران يشهد لها. قال تعالى: وحاق بآل فرعون ها سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. طب غدوا وعشيا ثم قال ها ويوم تقوم الساعه، يبقى يقينا هذا كان قبل قيام الساعه اللي هو في القبر. ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ولو سلمنا انه لا يوجد في القران ما يشهد لها، فهي وحدها كافيه لاثبات هذه العقيده حتى لو لم تكن موجوده في القران. والزعم بان العقيده لا تثبت بما صح من احاديث الاحاد زعم باطل. يا جماعه احنا لو قلنا بانكار احاديث الاحاد في ابواب العقائد وابواب الاحكام تقريبا الدين كله هيتدمر، لان احنا عندنا احاديث المتواتره احاديث قليله جدا، يعني ربما تعد على اصابع اليدين فقط، ليست كثيرة للدرجة فإذا كنا احنا بنتكلم على 10 أو 12 أو حتى 20 حديث، هل هذا يفي بإثبات العقائد وإثبات الأحكام وإثبات الأخلاق وأبواب السلوك وما إلى ذلك؟ مستحيل. فالأدلة لا شك أنها متضافرة على إثبات تلك الحقيقة، ويشهد لها فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك في قول الله عز وجل يثبت، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: نزلت في عذاب القبر. وفي الحديث الذي هو عند أحمد وأبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة. ركز في الحديث يا شباب، ركزوا في الحديث. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يلحد بعد للميت، وفيه فتعاد روحه في جسده. في الحديث الطويل جدا: ويأتيه ملكان فيجلسان، هنا إثبات عذاب القبر ونعم، فيجلسان وسؤال القبر وفتنة القبر، فيقولان له: من ربك؟ سؤال الملكان الملكين، فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ طبعا هذا الكافر، فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله. فيأتيه من حرها وسمومها، يا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد الساعة يكون أشد عن ذلك بكثير. وزاد في قصة الكافر: ثم يقيد له أعمى، ثم يقيد له أعمى، طيب ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. مسألة عذاب القبر والصياح ومثل هذه الأشياء ثابتة ولا مطعن فيها. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراشه من النار. وطبعا ورد سؤال العبد المؤمن وانه يجيب: ربي الله وديني الاسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فافتح له باب الى الجنه وياتيه من نعيمها وما الى ذلك، ويفتح له باب الى النار. وقال: هذا منزلك لو عصيت الله، ابدلك الله به هذا. فاذا راى ما في الجنه قال: ربي عجل. الاول يقول: ربي لا تقم الساعه، وهذا يقول: ربي عجل قيام الساعه كيما ارجع الى اهلي ومالي. فيقال له: اسكن. كلمة تسكن كلمة جميلة من السكينة والراحة والطمأنينة. وفي الصحيح صحيح البخاري من حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر. هذا مثبت في كل، قلنا ان ابواب المعتقد ومسائل اصول الدين هي موجوده في كل الشرائع، موجوده عند اليهود وعند النصارى في كل الكتب المنزله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفه. الدين اللي هو العقيده، ابواب المعتقد ابواب واحده، الايمان بالله واليوم الاخر والقدر والقبر والجنه والنار والحساب وما الى ذلك، هذه كلها ابواب واحده. قال ان يهوديه دخلت عليه، دخلت عليه وقد بتستعيذ بالله، او قالت لا استعيذ بالله من عذاب القبر، او اعاذك الله من عذاب القبر. فعائشه طبعا خلاص اول مره تسمع عن هذا الامر، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشه فما رايت صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاه الا تعوذ بالله من عذاب القبر. زاد غندر مش عبد الرحمن ابراهيم، ده واحد تاني، عذاب القبر حق، قال عذاب القبر حق. ولم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم او رؤيتهم للمعذبين في قبورهم. طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه حتى ذكر في بعض الاشياء ان بعض المتصوفه ياتون بالدابه ويذهبون بها، يقولون اذهبوا الى قبر اذا امسكت الطعام في بطنها، يعني حصل عندها امساك، فيذهبون بها الى قبر بعض الصالحين المزعومين فتسلت يعني يفك الامساك منها. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال انما هذا قبر ربما يهودي او نصراني، وهذه الدواب تسمع عذاب القبر، فإذا سمعت من شدة الفزع فإنها تسلت. صحيح يعذبان، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك ابن تيمية نفسه يقول هذا في مجموع الفتاوى، يقول وقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما، هذا يحصل ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا في ذلك أمور كثيرة يعني مشهودة ومعروفة. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة، قال كنا نعلم أنك تقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. شيء عظيم بقى، قبر فيلا 70 في 70، شوف كام، 70 في 70 بكام يا شباب؟ 4900 متر، أكتر من فدان أرض، قاعد كده في فدان مزاجه حلو، سعة عظيمة جدا. ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأنهما يقولان للمنافق قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، يعني انضمي عليه عياذا بك الله، التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. طب إيه هي الحياة في القبر؟ هل هي مثل الحياة الدنيا أو مثل، أو ما هي ماهية هذه الحياة؟ هذا سؤال يرد، هل تشبه يعني طبيعة الحياة في الدنيا أو أنها تختلف؟ الشيخ الألباني له إجابة جميلة جدا، يقول ثم أعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما حياة برزخية، يعني ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال، لأنها أشياء لم نرها ولم نرى مثلها ولم نقع نحن فيها حتى نعلمها، إنما هي حياة برزخية وحياة حقيقية لكنها حياة تليق بالبرزخ. ما ماهيتها؟ الله أعلم بماهيتها. طيب ما هي أسباب عذاب القبر؟ أسباب عذاب القبر كثيرة جدا، يعني نذكر منها الأشياء التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نذكر بعض المنجيات من عذاب القبر نجينا الله وإياكم منه. طبعا عدم الاستطار من البول والنميمة، ومعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله، وما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. خلي بالك، قالوا يعني الإنسان ينبغي أن يستنزه من البول على وجه الخصوص، كثير جدا بس ليس لدرجة الوسوسة، يعني إذا دخلت الخلاء فتيقن أنك قد تطهرت طهارة كاملة، لكن لا تدع مجالا للشيطان أن يغرس في قلبك الوسوسة، الوسوسة في غاية الخطورة، فلا توسوس، لكن تطهر وتأكد أنك قد تطهرت. وبعد كده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وغرسه على القبرين، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وطبعا أخذ الغلول، والحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده إن الشمل التي أصابها، هذا الذي شهد له بالجنة يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. طيب دي شمل أخذها يا أخوان، يا الله صلى الله العافية. طيب الجماعة بقى اللي بيعملوا في الأعمال الخيرية، يا جماعة الجماعة اللي بيعملوا في الأعمال الخيرية وقد أمنهم الله عز وجل على هذه الأعمال الخيرية وبروح ناتش من العمل الخيري وجري، هذا من أعظم الغلول يا جماعة، أنا أظنه من أعظم الغلول، ولا أراه يفرق شيئا عن الأخذ من الغنائم، لأن هذه غنيمة أتتك بصفوا عفوا بغير قتال. يأتي الرجل الطيب الصالح معه زكاة مالها ومعه صدقته ويقول لك خذ أنفقها في أبوابها مثلا، فتستأثر أنت وأهلك أو أنت وأصحابك أو أنت وأحبابك أو أنت ومن تحب بكثير من هذا المال. هذا من الغلول، أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. هذا من الغلول أنك تأخذ هذا غل عظيم جدا، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، ولا يبعد أبدا أن يلحق بهذا الباب، أن يلحق بباب الغلول من الغنيمة، بل هو عندي والله أعلم أشد. فليحذر القائم على العمل الخيري والذي يأخذ أموال الناس ليضعها في مواضعها اللائقة بها، عافانا الله وإياكم. طبعا من أسباب عذاب القبر الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، هذا كله ورد في أحاديث صحيحة ثابتة. طبعا يعني هناك أحاديث طويلة جدا، أنا لا أريد أن أطيل بذكرها، لكن على كل حال ليعلم هذا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وثبت عذاب القبر لمن يكثر الكذب ويهجر القرآن ولأهل الزنا وأهل الربا، وموجود في حديث الطويل، حديث البخاري وحديث المعراج الطويل جدا. وبعض الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحبس المدين في قبره بدينه. أنا أريد أن أختصر، يعني لا أريد أن أذكر، يعني أطيل بذكر الأدلة، لأن الغرض من هذه المحاضرات هو يعني المرور سريعا على أبواب المعتقد تقريرا دون الإطالة، ودون كذلك الخوض في كثير من أبواب الردود. كذلك يحبس المدين بدينه في قبره، في حديث سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطيها فإنها محقة وفي رواية صادقة. المهم أن ينجو الإنسان من عذاب القبر بين يدي الله تبارك وتعالى. طبعا إذا تأكد، إذا كان هناك تركة من التركات أو ميراث من المواريث، الأخ يسأل، وأنت متأكد وأهل الميراث هؤلاء يعني أصحاب التركة هؤلاء متأكدون أن هذا المال حرام، واجب عليهم أن يردوا المال إلى أصحابه. هذه مسألة منتهية، هذا ليس حقكم، إنما حق من غصب منه المال. وحتى تبرد يعني النار على جلد أبيكم، وحتى يبرد عليه عذاب القبر وينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، فردوا الحقوق إلى أصحابها. أنا لا أدري والله كيف تسمح لنفسك بأنك تأخذ حقا ليس حقك، ليس حقك. أين أنتم يا شباب؟ هناك أشياء أخرى كثيرة وردت بها أدلة، كأذى الناس باللسان، النوم عن الصلاة المكتوبة، أمر الناس بالبر ونسيان النفس، الإعراض عن ذكر الله، الإفطار في رمضان من غير عذر، حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته، النياحة على الميت، الشرك، كل هذه من أسباب عذاب القبر. طب هل هناك أشياء تنجي من عذاب القبر؟ نعم، هناك منجيات من عذاب القبر، منها على سبيل المثال قراءة سورة التبارك، وأظن يعني غالبنا مقصر في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة التبارك هي المنجية من عذاب القبر. وهناك كثير من الأعمال يجعلها الله تبارك وتعالى سببا للنجاة، فمن ذلك تجنب سخط الله وعقوبته باتباع ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، ومنها تحقيق التوحيد والشهادة في سبيل الله، وكذلك الرباط في سبيل الله، والموت بداء البطن، والموت يوم الجمعة وليلتها، كل هذا وردت به أدلة. نسأل الله العفو والعافية يا أخ محمد، نسأل الله العفو والعافية. طب هناك شبهات، بعض الناس يقول لك أحاديث عذاب القبر ونعيمه أحاديث أحاد. ما احنا قلنا يا جماعة أحاديث الأحاد يثبت بها العقائد وتثبت بها كذلك الأحكام، وهناك ردود كثيرة جدا جدا، وهناك كتب كتبت في هذا الباب، منها كتاب طيب جدا، في كتابين، كتاب أخينا الفاضل الدكتور أحمد غريب، كتاب جيد جدا قد طلعته فوجدته جيدا ووجدته نافعا، وكذلك من الأبحاث النافعة في هذا بحث الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عفى الله عنه وعنه، كأنه يخفف من عذاب الآخرة. نعم، عذاب القبر يا أحمد يخفف من عذاب الآخرة. نعم، هذا من الابتلاء الذي يبتلى به المرء فيخفف عنه من عذاب. نعم، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. مش عارف مين منكم اللي بص في شوية المية اللي بنشربه. الله المستعان. في شخص كده انا شاكك فيه بص في شوية المية دول، مش عارف بقى. طيب هذا اول شيء. الامر الاخر، في واحد اسمه بشر المريسي واتباعه من المعتزله وغيرهم من بعض الفرق المختلفه نفوا عذاب القبر وفتنته ونعيمه، واستدلوا لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وقوله ما انت بمسمع من في القبور، فقالوا لو صاروا احياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحده. وقالوا في الايه الثانيه ان الغرض من سياقها تشبيه الكفره باهل القبور في عدم الاسماع، ولو كان الميت حيا في قبره او حسن لم يستقم التشبيه. مختصر الرد على هذه الشبهات. خدنا الشهيق الطويل، الله المستعان. الشبهة الأولى الآية في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت، الآية الأولى فإنها في صفة أهل الجنة وأنهم لا يذوقون فيها الموت، وما المانع أن تتصل الروح بالجسد في البرزخ اتصالا معينا بكيفية يعلمها الله فيجري عليها من العذاب والنعيم ما شاء الله. وأما وما أنت بمسمع من في القبور، الآية نفي لاستطاعة الرسول أن يسمعهم، ليس عنده استطاعة. المية برضو الوقت مهمة يا مولانا، انت عارف انت مشاكل سد النهضة واللي احنا فيه، يعني ربنا يلطف بنا. طيب اتنين، لم ينفي في الآية مطلق السماع وانما نفى سماع لاستجابة، نفى وما انت بمسمع. طيب ما انت بمسمع من في القبور، يبقى المقصود بهم ايه؟ ليس مطلق السماع، هو يسمع انما لا يسمع سماعا يؤدي به الى الهداية. طبعا تشبه كثيرة جدا، وأنا يكفيني أن هناك الأدلة قائمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. طيب هنتكلم بقى عن الميزان، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن في حاجة اسمها الميزان، ميزان حقيقي. الميزان يوم القيامة ده حق ثابت، الميزان يوم القيامة حق ثابت. إنسان تفتن، الناس يفتنون في قبورهم ويفتنون حال الموت، يفتن الإنسان حال الموت، ويقال إن من فتنته أنه يأتيه الشيطان ويقول له مت يهوديا أو مت نصرانيا فإن وجدتهما خير الملل إلى غير ذلك. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ سورة تبارك، يعني لما تيجي تنام كده تقعد احفظ بقى السورة دي يا عم سامح، وحاول إنك لما تيجي تنام قبل ما تنام كده هتاخد منك 3 دقايق بالضبط قبل ما تنام كده أذكار النوم دي. الناس عمالة تشكو من الأرق والأحلام السيئة، يا سيدي توضأ وصلي الوتر قبل أن تنام، وصلي ركعتين وأكثر الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبح 33 وأحمد 34 أو 33 وكبر 33 وقل بقية الأذكار الواردة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله تنام مستريح يعني، وخذ في الذكر حتى تغلبك عيناك. طبعا في ناس كأمثالنا كده يصابون بالأرق، يعني صلى الله أن يعافيكم وإيانا، لكن هو يعني إصابات قديم، هذا مرض قديم، يعني أنك تنام قليلا ثم تفزع ثم تستيقظ ثم تنام، يعني هكذا يعني نوم مرضي كما يقال، وهذا من البلاء. صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لكن على كل حال إنسان إذا أراد نوما مستقرا ونوما هادئا فليتق الله، فليفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأوي إلى فراشك، ومن ذلك سورة تبارك فإنها من المنجيات من عذاب القبر. فالميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان حقيقيتان، وهذا من عقائد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما ثبت في العقائد في الأحاديث الصحيحة. يتبعون المعتزلة زي اللي طالع اليومين دول يقول لك لا رجم في الإسلام، والتاني اللي عمال يقول لك ما فيش ختان، يعني الدنيا بقت سايحة خالص. الغريب جدا يعني سبحان الله يا إخوة، والله كأني ألمس هذه الآية، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فمن يهديه من بعد الله. يعني تخيل أن علي جمعة هذا كان في القديم يدافع عن الختان ويتكلم وأنه ورد ووردت السنة به وهو عمل الأمة وموجود في المذاهب الأربعة ومذهب أحمد أن وجوب ختان الإناث وما إلى ذلك، يعني أقل ما يقول أنه مشروع، لا يقول أنه حرام ولا يمنع، هذه شعيرة من شعائر الدين، وينبغي أن يحدد ذلك المختصون. يعني البنت تذهب إلى الطبيبة، إن رأت أن البنت تستحق هذا الطبيبة المتخصصة يعني ختنت، وإلا قد يكون هناك بنات لا تستحق، لا يستدعي ختانه، لا يستدعي الأمر الختان. أما أن يمنع مطلقا وأن يحد الله ويحد تحد الشريعة وأن يقال إن هذا لا هذا وارد ورد في الأحاديث، والأحاديث بمجموعها صحيحة ثابتة، ومارسه الصحابة ومارسه القرون المفضلة وعملت به الأمة خلال 14 قرن. فما يجيش واحد كده مجنون يقول لك لا مش حاجة اسمها ختان، كيف يعني؟ كيف هذا؟ وإن كانت الممارسات الباطلة، يعني لو إن أحد بيمارس يعني سوءا ويمارس سوء أدب في دخول المسجد نقفل المساجد، لو إن واحد تاني جاي يعني يسيء في الأذان نمنع الأذان، وهكذا. بعض الناس يعني مجرد إساءة الممارسات المسيئة لا يعطي الحق في منع الشعيرة، هذه شعيرة من شعائر الدين. لا، أدلته قوية ليست ضعيفة، أدلته بمجموعها قوية يا أحمد ليست ضعيفة، هذا كلام باطل جدا، وإلا ما أجمع عليه الصحابة. كيف يجمع عليه الصحابة؟ والإجماع لا يكون إلا عن دليل، إلا على دليل، على أساس دليل. وكيف لم يظهر هذا القول إلا في العصور المتأخرة جدا؟ وكيف اجتمعت الكتب الفقهية كلها من كل المذاهب على مشروعية هذا؟ يعني خلاص ما شاء الله جه على جمعة في المتأخرين هننفي الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم والليلة دي كلها والدنيا والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسفيان الثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهوية، عشان واحد جاي يقول لك لم يرد بها، كيف هذا؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام فاسد كاسد، عاطل باطل. يعني أصلا هذا دليل على أن هذا الشخص ليس فقيها ولا يعرف شيئا عن الفقه ولا شم رائحة الفقه، إن كان الأمر الأحاديث فيه موجودة ومتوفرة وحصل بالفعل، حصل بالفعل الختان في عصر الصحابة وعصر التابعين واتباع التابعين وأجمعت المذاهب الأربعة، على الأقل الإجماع المشروعية، الإجماع المشروعية اتفقت المذاهب الأربعة على، لا أقول إجماع لكن اتفقت المذاهب الأربعة على المشروعية. فمن أصلا من نفى هذا إلا المتأخرون أصلا؟ دي طريقة من طرق ضعيفة، في أحاديث صحيحة ثابتة حسنة أصلا، والأحاديث الضعيفة إذا جاءت من طرق مختلفة قد إن كانت قريبة الضعف قد يشد بعضها بعضا، نعم لا شك فيه. طيب، ونؤمن كذلك بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ده كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، في العقيدة الطحاوية. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، من كبر هذا الميزان وعظمة هذا الميزان لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان يميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان. بالمناسبة عقيدة الميزان مما اتفق عليه أهل السنة والأشاعرة. قال: وقاله عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة هؤلاء المعتزلة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين القسط لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها، هذا طبعا من الردود. فميزان حقيقي، هذا ميزان حقيقي، وله كفتان يحول الله عز وجل فيه الأعراض أجساما فتوزن للحسنات والسيئات، وهاتان الكفتان كبيرتان جدا لدرجة أنه يمكن أن يوزن فيهما السماء والأرض كما مر في الحديث السابق. طيب، ما هي الأعمال التي تثقل هذا الميزان؟ هناك أعمال من قام بها ثقلت ميزانه وكانت سببا في نجاته. من أثقل هذه الأعمال حسن الخلق كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى البخاري كذلك من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. هذه قضية الميزان باختصار أيها الأحبة، وأدلف معكم سريعا إلى قضية الصراط، وهي قضية مهمة جدا جدا. يعني معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط وقول بعض الفرق المخالفة على وجه السرعة برضه كذلك، لن نطيل فيها. السفريني رحمه الله يقول: الصراط في اللغة الطريق الواضح، ومنه قول جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم، جسر يرده الأولون والآخرون، فهو قنطرة بين الجنة والنار. يا الله، قنطرة. قال شارح الطحوية، من شارح الطحوية؟ إذا أطلقنا وقلنا شارح الطحوية بقى من يا شباب؟ ابن أبي العز الحنفي. وابن أبي العز الحنفي غالب ما قاله في شرح الطحاوية إنما نقله عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. حديث عند أحمد ومصنف عبد الرزاق وغيرهما. ولأهل البدع طبعا في الصراط أقوال كثيرة جدا، يعني منهم من يرى أن الصراط ده عبارة عن شيء مجازي كده مش حقيقي، ومنهم من حمله على الأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها، وكل ذلك مخالف لما عليه أهل الحق. لذلك يقول السفارين رحمه الله تعالى: اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة، لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره، يقول هو صراط حقيقي جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف. يا الله، تخيل حد السيف كده أحد من السيف وأدق من الشعر. وأنقر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، زعما منهم أنه لا يمكن عبوره، قالوا كده لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة، وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. طبعا منهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها، وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على الحقائق والظاهر. يجب أن احنا نحمل النصوص على الحقائق والظاهر، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في الهواء، وهذا يحصل في الدنيا أو الوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال الحشر الكافر على وجهه كيف يحشرون على وجوههم، يعني زي يمشي على وجهه يعني يوم القيامة، قال: الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. طبعا لو أردنا أن نعرف صفة الصراط ومكانه، عند الطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: يوضع الصراط على سواء جهنم، على ظهر جهنم، كحد السيف المرهف، مضحضة مزلة، مضحضة مزلة عليه كلاليب، عرف جمع كلاب، من نار يخطف بها، فممسك يهوي فيها ومصروع، فهو جسر مضروب على ظهراني جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك شوك كحسك السعدان، نوع معروف من الشوك في الجزيرة العربية. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من حديث حديث طويل مرفوع، قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف، كده كالطرف سريع، وكالبرق درجات المرور، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، اللهم نجنا يا رب، وناج مخدوش، يعني يتخدش كده خدش من الكلاليب، ومكدوس في نار جهنم مكبوب فيها، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. طبعا المرور على الصراط، عبد الله بن مسعود يقول في قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. وفي حديث أبي سعيد المتقدم دلالة على أن المؤمنين يمرون وحدهم على الصراط، أما الكفار فيقعون في النار مباشرة قبل أن يضرب الصراط. وقد تنبه لهذه الحقيقة ابن رجب، في حقيقة الأمر تنبه لها ابن رجب، أنا لم أرى ذلك لغيره، يعني فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم. يقول رحمه الله: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره، فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، والله أعلم بالصواب. أحوال الناس على الصراط، يقول حافظ ابن أحمد حكمي في منظومته سلم الوصول، قال: وينسب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. روى الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود قال: يرد الناس جميعا الصراط، ورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على في موضع إبهام، في الإبهام هنا في إبهامي قدميه، يمر فيتكفأ به الصراط يمنة ويسرى، والصراط ضحض مزلة. هم يسقطون قبل المرور، الكفار يسقطون قبل المرور. ويعني كأن أنا قلت لك لم يقل هذا إلا ابن رجب، وكأنه له اجتهاد في هذا، ولم أره لغير ابن رجب أو قبل ابن رجب من خلال البحث. لكن خلينا نقول إن المسألة الخلاف فيها بسيط، الخلاف فيها بسيط وليس كبيرا. طيب ما بعد الصراط بقى؟ في حاجات بعد الصراط. أبو سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث في البخاري وعند أحمد، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. ده مش الصراط بس، بعد الصراط لا في قنطرة، فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أنت لا تدخل الجنة وفيك أي مرض ولا أي آفة ولا أي مشاكل قلبية ولا مظالم ولا شيء، لابد أن تنقى تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى البهائم يقتص لبعضهم من بعض، فما بالك بالبشر وهم المكلفون. في كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طب الورود إيه؟ فرق قال هو الدخول، وآخرون قالوا هو المقصود به المرور على الصراط، والراجح والله أعلم أنه هو المرور على الصراط، لأن الصراط مضروب على ظهراني جهنم، صلى الله لنا ولكم العافية. الذي يظهر من الأدلة ربما أن الورود ورودان، يعني ورود الموحدين والمرور على الصراط بدليل ما ورد في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله ليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك، كما قال تعالى: دخول ليس مجرد الورود على الصراط، كما قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.